من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنبه قبل أن أبدأ موضوعي على منشورات توزع في مساجد المسلمين تحمل البدع الخطيرة، فقد كثرت وتكرر ذكرها في المساجد. من ذلك بعض الأذكار التي لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار لا يذكر من كتبها، من راويها، ومن خرجها، وأي كتاب معتبر من أهل من كتاب من كتب أهل العلم استقاها منه. ومن ذلك هذه الوصية المزعومة التي تنسب للشيخ أحمد، حيث يزعم أو زعم بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره ببعض الأمور، فهي وصية مكذوبة، كلها بدعة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويرتب الأجر على من قرأها ونشرها ووزعها على المسلمين، فيجب الحذر من تلك المنشورات وتلك الأوراق التي توزع، ويجب كذلك التنبه لمصدرها، فمن استطاع أن يتعرف على مصدرها فقد عمل عملا مباركا طيبا لقطع دابرها عن طريق التوصل إلى من خلف هذا العمل الذي الهدف منه هو مخالفة هذه العقيدة الصحيحة. أما موضوعنا اليوم فهو بعنوان هذه عقيدتنا. والعقيدة والشريعة بينهما تلازم، فإذا أطلق أحدهما شمل الدين كله بجانبيه، الجانب العلمي والجانب العملي. فالشريعة إذا أطلقت تعبر عن الدين، سواء الصورة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو العمل من العبادات وتطبيق الأحكام الشرعية في المعاملة. والشريعة كذلك إذا أطلقت تشمل الدين كله، الجانب العلمي الخبري الذي يستقى من الله عز وجل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والجانب العملي الذي هو تطبيق لشرائع الإسلام. لكن إذا ورد في عبارة واحدة أو في سطر واحد أو في كلام واحد، فلا بد من التفريق بينهما، فتصبح العقيدة لا معنى والشريعة لا معنى. وقد بينا هذا في محاضرتنا السابقة العقيدة أولا، ولكن لا بأس من الاختصار هنا. فالشريعة عند ما يكون هناك حاجة للتفريق بينها وبين العقيدة تشمل الجوانب العلمية العملية من الدين، مثل الصلاة والصيام والحج. بينما العقيدة تعارض مسائل العلم، أي مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والعقيدة على هذا الاعتبار لا تقبل التغيير، لذلك كانت العقيدة واحدة، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. بينما الشريعة أي الأحكام تتغير من رسول إلى رسول، وإن كانت استقرت على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل رسول أتى بشريعة، ولكن العقيدة واحدة، العقيدة في الله وفي الملائكة وفي الرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، كلها مسائل مشتركة لا تقبل التغيير بين رسالة وأخرى. أما الإيمان فهو مركب من تلك الحقيقتين، العقيدة والشريعة كما دلت الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثلا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون، والمؤمنون هم الذين اتصفوا بالإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وهذا علم أي الاعتقاد بوجود الله وربوبيته وألوهيته، ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والجهاد في سبيل الله من العلم ولا من العمل؟ من العمل. إذن الإيمان مركب من علم وعمل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما ثبت في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن جعل من الإيمان لا إله إلا الله وإماطة الأذى، قول لا إله إلا الله علم وإلا عمل، علم وإماطة الأذى عمل. إذن الإيمان مركب من تلك الحقيقتين، العقيدة وهي الاعتقاد الجازم بمسائل وأصول العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما سيأتي، والشريعة هي التطبيق لمقتضى أوامر الله عز وجل. لذلك قال عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال ابن كثير: مثل كلمة الإيمان كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل ما هو؟ العقيدة، الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار، هذه كلها عقائد يعتقدها الإنسان. وفرعها في السماء أي الشريعة، التكاليف. فكل ما كانت الشجرة ضاربة بجذورها في الأرض آتت ثمار يانعة وأوراق كبيرة وظلال وارفة وأغصان متفرعة، فكذلك العقيدة هي ترسخت في القلب. إيمان بالله آتى أعمال صالحة عظيمة، جهاد وصلاة وقيام وغيره من أعمال الشريعة. هكذا ذكر ابن كثير: مثل كلمة طيبة، قال مثل كلمة الإيمان، مثل الشجرة تماما. فالجذور تعبر عن العقيدة، والفروع والأوراق والثمار تعبر عن الشريعة. بعد هذه المقدمات التي أراها ضرورية، ولازلنا كذلك في بعض المقدمات، لكن هذه هي المقدمة الأساس، يجب أن نعلم أن العقيدة بهذا الاعتبار هي الأساس. فالبناء في الهواء بناء لا قيمة له، فلا بد من تجذير وتعميق العقيدة. من فضل الله عز وجل علينا أننا قد تناولنا مواضيع العقيدة بشكل كبير، سواء في المحاضرات العامة أو في الدروس العلمية المتخصصة. فأذكر فقط ببعض المحاضرات التي تكلمنا فيها عن العقيدة، إما تصريحا وإما تلميحا، وأغلبها تصريحا. تكلمنا في محاضرة قديمة جدا عن أهمية العقيدة، وتكلمنا في محاضرة لاحقة لها قبل تقريبا 3 سنوات أو أكثر من ذلك عن حقيقة لا إله إلا الله. وفي محاضرة ثالثة احذر نواقض الإسلام. وفي محاضرة رابعة العقيدة أولا. وفي محاضرة خامسة الباطنية مع والهدم لتدمير الدين. ومحاضرة سادسة الرافضة فرق وتاريخ. ومحاضرة سابعة أولياء انفرادييون. وثامنة وتاسعة في تجديد الدين، سواء التجديد الصحيح أو التجديد الخاطئ. محاضرة تاسعة الإيمان بالملائكة. محاضرة عاشرة محبطات الأعمال. وهذه سلسلة من تلك المحاضرات بعنوان: هذه عقيدتنا، غير العقيدة الواسطية التي أكملناها بحمد الله عز وجل، والعقيدة الطحوية التي نجري فيها بتوفيق الله عز وجل. وهذا ليس بكثير على العقيدة، فالعقيدة تحتاج إلى أكثر من ذلك. لذلك سوف نستمر إن شاء الله في الاهتمام بالعقيدة بين أولى الأخرى لتجديرها وتعميقها في نفوس المسلمين. ولكن تلك المحاضرات وتلك الدروس لا تعبر ولا تشفي ولا تغني عن تلك المحاضرة، لأني نظرت هذه المحاضرات جميعها على أهميتها، لم أجدها تعالج جميع مسائل العقيدة، معالجة مختصرة، معالجة موجزة. فالواسطية طويلة، حوالي تقريبا أكثر من 20 شريط، والطحاوية لتونا في أولها وصلنا فيها إلى 25 درس. إذن لابد من تبسيط العقيدة الإسلامية في محاضرتين إن شاء الله، محاضرة من اليوم ومحاضرة الخميس القادم في جامع حماد القرطبي إن شاء الله، على أساس أن الشيخ عبد الرحمن الصغير سوف يكون له إن شاء الله محاضرة عن الحج في الجمعة القادمة هنا. لذلك أقول نظرت فلم أجد مختصرا يعبر عن العقيدة الكاملة الصحيحة، لذلك استعنت بالله عز وجل وحاولت أن أختصر هذه العقيدة في تلك المحاضرتين لعل الله عز وجل أن ينفع بها، علما بأن الكتب الموجودة في الساحة التي تعبر عن هذا الهدف موجودة بكثرة، كتب مختصرة موجزة في العقيدة الإسلامية. من ذلك كشف الشبهات والأصول الثلاثة، وهي تعالج أهم مسائل العقيدة، مسألة الألوهية بالذات. أما الكتب التي تكلمت عن جوانب العقيدة باختصار، التوحيد، ومن أراد أن يسجل فهذا فرصة، التوحيد وبيان العقيدة السلفية، خاصة من أراد أن يوزع لأنها كتيبات صغيرة لكنها عظيمة في نفعها. التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. العقيدة اثنين، العقيدة الصحيحة وما يضادها، سماحة الوالد عبد العزيز بن باز، رسالة لطيفة صغيرة. ثلاثة، عقيدة أهل السنة والجماعة، محمد صالح بن عثيمين حفظه الله، وكذلك للشيخ شرح أصول الإيمان. وخامسا، الشهادتان ومعناهما لفضيلة الشيخ عبد الله الجبريل. الخامسة، معنى لا إله إلا الله لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، وكذلك له حفظه الله بيان حقيقة التوحيد. هذه كتيبات مختصرة ولكنها حقيقة عظيمة النفع جليلة القدر. أما الكتب المطولة نوعا ما، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وشروحه، مثل فتح المجيد أو تيسير عيد الحميد أو طار التنديد وغيره. العقيدة الواسطية وشروحها وما أكثرها. العقيدة الطحاوية. وهناك كتب أخرى مفصلة جدا، مثل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله، وكذلك كتاب التوحيد ابن خزيمة، وكتاب التوحيد في صحيح البخاري، وغيره كثير. هذه في الحقيقة جولة سريعة في بعض الكتب السلفية المعروفة بصحة العقيدة. ثم لماذا نصر على هذه العقيدة السلفية النقية؟ نصر على هذه العقيدة لأسباب. أولها أنها عقيدة ربانية، ربانية المصدر، ليس فيها كثير اجتهادات بشرية ولا آراء عقلانية، إنما هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان قريبا من النص كانت السلامة أقرب، وكلما بعد عن النص بعقله واجتهاداته زلت القدم وبعد الفهم. ومن القصص اللطيفة حول هذا الموضوع أن الفرس عندما كسرهم المسلمون أتت رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله القائد عن العمل مع الكتب التي وجدوها عند الفرس، كتب وفلسفات فارسية كثيرة. أرسل إلى عمر يستشيره في وضعها، فقال عمر أحرقها، إن كان فيها شر فنتخلص منه، وإن كان فيها خير فعندنا ما هو خير منها، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الوضوح، فالخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته. لذلك أحرج شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب المبتدعة في كتبهما العقدية. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عندما تقرأ كتاب التوحيد لا تقرأ فيه آراء كثيرة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بحيث يرد عليه باب ثم يقول قال الله قال رسول الله. إذن هذه العقيدة ليست مبنية على آراء بشرية، فمن رد هذه العقيدة لا يرد على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، إنما يرد على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العقيدة الواسطية تقرأها من الصعوبة أن تجمع كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية.
كلها قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله في جميع فصول ومسار العقيدة. إذن من مميزات هذه العقيدة السلفية أنها عقيدة ربانية ليس فيها تدخلات بشرية إلا في فهم النصوص وتبسيطها لعامة المسلمين. السبب الثاني لإصرارنا على هذه العقيدة أنها عقيدة إجماعية ليست عقيدة فرد إنما عقيدة المسلمين جميعا بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرورا بالسلف الصالح وأفضلهم وأزكاهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة أجمع عليها السلف أصحاب القرون الثلاثة الأولى ومنهم أئمة الدين من أئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة رحمه الله والشافعي والإمام مالك والإمام أحمد ومنهم أئمة الحديث مثل الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأئمة حتى اللغة والأدب ممن اشتغلوا بصحة العقيدة كلهم يرون بهذه العقيدة كما حشد العلماء جحافل السلف من العباد والزهاد والمحدثين والفقهاء في بيان بأن هذه العقيدة عقيدة إجماعية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فهي عقيدة السلف الصالح عقيدة القرون المفضلة الأولى فمن لحق بهذا الركب وتأسى بهديهم فقد وصل إلى بر الأمان بتوفيق الله عز وجل. ولم تظهر الفرق الضالة وهذا الركان من الانحرافات والبدع إلا بعد تلك القرون الثلاثة الأولى بشكل كبير كما قررناه في دروس العقيدة. ثم هذه العقيدة عقيدة فطرية متسقة ومتناسبة مع فطرة الله التي فطر الناس عليها كما قال عز وجل هذه العقيدة تتناسب مع الفطرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل ويسلمان لأن الإسلام هو الفطرة فلا يحتاج إلى أن يقحم ويدخل عليه بهذه العقيدة لأنه ينشأ أصلا على هذه العقيدة وما التعليم إلا تفتيح وتوسيع لمبذولات هذه العقيدة. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار خلقت عبادي خلفاء أي على التوحيد على الحنيفية السمحة فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دين. فالأصل هو التوحيد والشرك طارئ والبدع طارئة على هذا المنبع الصافي وعلى هذه الفطرة التي فطر الناس عليها. وهذه العقيدة كذلك عقيدة خاتمة مختومة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هذه العقيدة عقيدة خاتمة لا اجتهاد بعدها ولا تحول بعدها ولا تغير بعدها. فالخير كل الخير في البحث عنها وفي معرفتها بأدلتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما عرفنا أهمية هذه العقيدة وقررت هذا بالتفصيل ولكن لا داعي للإعادة هنا في العقيدة أولا حيث أن العقيدة هي الأساس معها تقبل الأعمال وتزكى وتنمى عند الله عز وجل فلا عمل يقبل بدون عقيدة صحيح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للتهديد والتواعد بأنه إذا خالف العقيدة فلا يقبل معه عمل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما هي أصول اعتقاد أهل الإسلام أهل السنة والجماعة؟ أصولهم بفضل الله عز وجل بسيطة ليست طلاسم ولا ألغاز ولا أحاجي ولا تعميات فكرية في غاية الوضوح كما قلت تتناسب مع الفطرة تتشربها الفطرة وتقبلها النفوس السوية. قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
وقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كما ثبت في صحيح مسلم يسأله عن مسائل مهمة فسأله عن الإيمان فقال الإيمان صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد بياض الوجه؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه هي أصول العقيدة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله عز وجل هو الأصل، بل هو أصل الأصول، فالعقيدة هي الأصول، وأساس هذه الأصول هو الإيمان بالله عز وجل. فإذا صح أصل الأصول صحت سائر الأصول. لذلك سميت العقيدة عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة عقيدة التوحيد. لماذا؟ لأن قطب رحاها هو التوحيد، مدار العقيدة الإسلامية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لذلك سميت عقيدة التوحيد. فالتوحيد يعبر عن جميع أصول العقيدة الإسلامية، لأن العقيدة أن التوحيد هو الأساس في هذه العقيدة. فكل الرسل أول ما دعوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال عنهم جميعا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك سوف نفرد لهذا الركن الأعظم والأصل الأصيل هذه المحاضرة، ومن ثم نعالج في الخميس القادم إن شاء الله بقية الأصول، وليس هذا تقليل لقيمتها، إنما هو نظرا لأن الأصل الأول هو الأساس وعليه مدار العقيدة، وما بعده هو أهون منه، ويمكن ربط مسائل كثيرة من مسائل العقيدة بهذا الأصل. الإيمان بالله عز وجل يقتضي منا أربعة أمور. الإيمان بالله عز وجل لكي يكون إيمان كامل صحيح على وفق ما أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته عز وجل. ولا أعتقد بأني بحاجة في هذه المحاضرة لتفصيل الإيمان بوجوده، لأنني قد فصلت ذلك في محاضرة سابقة. ولكن يمكن أن يقال بشكل سريع أن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى يدل عليه العقل والنقل والحس والفطرة، فكلها تدل على وجوده سبحانه وتعالى. فوجوده أمر معلوم من الدين بالضرورة، بل مستقر في الفطر والأذواق السليمة، فلا يجحده إلا مكابر وجاهل، ولا يعرف في التاريخ إلا الدهرية الشداد الذين أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى ومن نحى نحوهم من الشيوعيين المعاصرين. والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى كذلك هو مرتبط بالإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، فلم يكن محل نزاع ولا نثار جدل بين الرسل وبين أتباعهم، لأن المشركين الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم مع شركهم الأكبر في توحيد الإلهية إلا أنهم كانوا يؤمنون إيمانا شبه كامل بتوحيد الربوبية، حيث أنهم يعتقدون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، وغيره من صور الربوبية له سبحانه وتعالى من الخلق والإيجاد وغيره كثير. لذلك قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو الرازق. وبعضهم يعزو بعض الخلق وبعض الإيجاد لآلهتهم المعبودة وأصنامهم الباطلة.
يقولوا لبيت المقدس مش شخص،
ولكنهم في الجملة يؤمنون بتوحيد الربوبية. لذلك لا حاجة لنا كثيرة في الرد على الجهريين ومن نحى نحوهم مما ينكرون توحيد الوجود أو توحيد الربوبية. الذي يعنينا كثيرا هو توحيد الألوهية، أي توحيده سبحانه وتعالى بأفعال العباد. من أجل هذا التوحيد أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجل نصبة الموازين ونشرت الدواوين وقامت سوق الآخرة وجرت السيوف، من أجله أصبح الناس مؤمنين وكفار، ومن أجله قامت السماوات والأرض. فهو التوحيد الذي أرسل الرسل من أجله، كما قال عز وجل: ولقد دعتنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ولم يقل أن اعتقدوا أن الله هو الخالق أو المخترع أو الموجد أو أنه موجود، لأن هذا لا يحتاج إلى دليل ولا إلى إثبات. إذن توحيد الإلهية هو من أهم أنواع التوحيد التي أرادها سبحانه وتعالى. ومعنى توحيد الإلهية هو معنى لا إله إلا الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية عند الموت بهذا، فقال كما ثبت في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لأن من مات على لا إله إلا الله فقد مات على إفراد الله عز وجل بالعبادة، إذن مات على التوحيد الخاص. ولكن بعض المسلمين يتعلق بهذه النصوص المطلقة ويزعم بأنها كافية لعد الإنسان في مصاف الموحدين. من أمثال ما سمعتم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن أمثال ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت حيث قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يستدلون بمثل هذه النصوص المطلقة على أن النطق بلا إله إلا الله يجعل الإنسان من الموحدين، وهذا جهل كبير بحقيقة التوحيد وبحقيقة لا إله إلا الله. عندما سئل وهب بن منبه كما ثبت في صحيح البخاري: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى بلى، لأن هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما من مفتاح، يقول وهب رضي الله عنه: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت من مفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. لو قدر لك بأن تأتي مفتاح أجرك تريد أن تفتح قفلا، هل يفتح؟ لا يفتح. هذا معنى لا إله إلا الله الخالية من شروطها المتوفرة، نعوذ بالله موانعها، فهي أشبه ما تكون بمثل مفتاح أجرد كما شبه بذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه. إذن لا بد من فهم معنى لا إله إلا الله بشروطها كما فهمها السلف من النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة قيدت بالقيود الثقال الكثيرة، وهي تسمى شروط لا إله إلا الله. ومعلوم في علم الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فلا يفهم المطلق إلا على ضوء المقيد. فمن فهم لا إله إلا الله من خلال النصوص المطلقة فقد أبعد النجعة وفهم التوحيد فهما سقيما، بل فهما خطيرا يؤدي به إلى أوحال الشرك والبدع. أول وأهم هذه الشروط على الإطلاق العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ولم أستعرض هنا شروط لا إله إلا الله كلها، سوف أستعرض فقط شرطين لمساسهما في هذا المختصر، وإلا هذه الشروط ستجدها مستوفاة في محاضرة بعنوان حقيقة لا إله إلا الله. ولكن يعنينا منها ما يتعلق بالتوحيد الخارق والتحذير من الشرك، وهو العلم. لذلك قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل عقد البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وذكر تحت هذا الباب
مباشرة فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يقل قل، لأن القول لا يغني من الحق شيئا ولا ينفع، لأن المشركين يقولونها ويلوثونها بألسنتهم، ولكن هل نفعهم؟ إيمانهم هذا مزعوم لم ينفعهم، لأنهم قالوها بألسنتهم ولم تخالف قلوبهم. لذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كثير من المسلمين الآن لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نقول هذا لأن الواقع يدل على ذلك. أبو جهل لعنه الله الذي هو مثال الكفر والعناد، فرعون هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم من حديث الحاكم الصحيح، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجز مطالبه في كلمات، يقول ماذا تريد يا محمد اللهم صل وسلم عليه؟ قال أريد كلمة واحدة. قال في أبي أنت وأمي لك 10 كلمات. قال قل لا إله إلا الله. قال أما هذه فلا، إلا لا إله إلا الله، لأنه يعلم ما معنى لا إله إلا الله، لا يعلم توحيد الربوبية منها فقط، لا يعلم بأن معناها لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله، يعلم بأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ويتمتمون بها ويذكرون الله عز وجل بها، ولا يمنعهم ذلك من دعاء الأموات والأضرحة، تفريج الكربات وقضاء الحاجات، هل فهموا معنى لا إله إلا الله؟ وهم يمارسون عند تلك الأضرحة وعند تلك القبور أخص معاني لا إله إلا الله، وهو صرف الدعاء والخوف والنذر إلى غير الله عز وجل. الذي يطوف بالقبر معتقدا بأنه يدفع ضر أو يكشف شيئا من الأمور التي يكشف إلا الله، هل يعرف معنى لا إله إلا الله؟ بلا شك أن لا إله إلا الله لها معنى عظيم تحوي نفي وإثبات. لا إله لا معبود بحق إلا الله، هكذا فهم العلماء، لأن الإله هو المألوه، هو المعبود، هو المحبوب. فالله عز وجل معنى الله أي المألوه المعبود الذي تأله القلوب، أي تعبده وتحبه سبحانه وتعالى. ولم يفسر أحد من السلف لا إله إلا الله، لم يفسر أحد من السلف لا إله لا خالق لا موجد لا مبدع لا صانع، لم يفسر بهذا التفسير الناقص إلا أهل الكلام المذموم وأهل البدع السيئة التي أبعدت الناس عن جوهر التوحيد وأساس العقيدة. لذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول لهم صباح متى لا إله إلا الله، تعجبوا من هذا القول، فقالوا كما قال عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يمارسون مع أصنام وأوثانهم صور من صور التألف والتعبد من الذبح والنذر وغيره من صور العبودية. وقال تعالى عن قوم هود بعدما دعاهم وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذن تعجبوا من هذه المقولة، وكان الأجدر بهم والواجب في حقهم أن يتعجبوا من أوضاعهم، أن يصرفوا شيئا من حقوق الله عز وجل للمخلوقين، لأن الأصل هو التوحيد في الكون وفي النفس، فكل هذا الكون يدل على الوحدانية. لذلك قال عز وجل وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله رب العالمين. هل يستوي عبد يملكه سيد واحد في استقرار نفسه وطمأنينة قلبه ووضوح هدفه مع عبد يملكه أكثر من سيد؟ مرة الآلهة تريد كذا وما الله يريد كذا. بلا شك بأن التوحيد هو الفطرة كما قلت في مقدمة هذه المحاضرة. وتوحيد الإلهية يخالفه صور كثيرة من صور الشرك،
جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام حافظ الوهاب في أربعة، وجميع النواقض أو الشركيات الأخرى تندرج تحت هذه الأربعة في التتبع والاستقراء. أولها شرك الدعاء كما قال عز وجل عن مشركي العرب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يدعون غير الله، لأن السياق عن الدعاء، فدعاء غير الله هو ضرب من ضروب الشرك، بل شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الشرك من حيث هو نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر وهو فسق وظلم، ولكنه قد يؤدي إلى الشرك الأكبر مع استمرائه وعدم معالجته، ومنه الحلف بغير الله، وكذلك الذهاب للكهف بدون الاعتقاد فيهم، كل هذا من الشرك الأكبر. ومن حلف بغير الله وهو يعتقد بأن هذا مخلوق وقدره أقل من الخالق فهو مشرك شرك أصغر. أما الشرك الأكبر فما هو له أربعة أنواع كما قلت: شرك الدعاء أن يدعو غير الله عز وجل، قال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء المشركون يدعون غير الله عز وجل، وأقوالهم وأشعارهم وعباراتهم تنضح بالكفر الأكبر، كما يخاطب أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو البوصيري في بردته المزعومة عندما زعم بأنه رأى سنة المنام وأعطاه بردته إقرار لهذه القصيدة الشركية، يقول فيها: أعوذ بالله يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العممي. فهو يدعو غير الله، والذهاب للكهنة والمشعوذين والسحرة والاعتقاد فيهم تفريج الكروبات أو شفاء المرضى بلا شك بأنه ضرب من ضروب الشرك الأكبر المفضي إلى الكفر والإخراج من الله. وهم يحتجون بحجج باطل ليس هذا محلها. إن شئت اقرأ كتاب فضيلة الشيخ محمد صالح الفوزان في التوحيد ودحر شبه الذين يردون عليه، وهو كتاب عجيب رد فيه وكرر على شبه المبتدعة، ولكن يكتفي بشبهة واحدة لكثرة الوقوع فيها، وشبهتهم لأن علماءهم ومشايخهم وأوضاعهم وأجدادهم فعلوا هذا الأمر، وكأنهم يقولون بقول أجدادهم من المشركين كما قال عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وكما قال عنهم: فما بال القرون الأولى. وهذا خطأ فاحش، لأن الاتباع إنما يكون على الحق، فلا اتباع على الباطل مهما كان، حتى لأفضل الأولياء لو أخطأ لا يقبل منه الخطأ. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم، الاتباع كما قال عز وجل عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيوسف اتبع أبويه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اتبعهم على ماذا؟ على التوحيد الخالص: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، تسعد من شيء، هذه تجريد للتوحيد من شوائب الشرك والوثنية، توحيد خالص. لذلك من ألطف المسائل التي مرت علي في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري: النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. قال أحدهم: لأن النذر وإن كان نذر طاعة يجرح بالتوحيد. كيف؟ لأن هذا الذي نذر في الغالب نذر بتحصيل شيء من الدنيا، فكأنه يمنع الله، يقول: إن نجحت سوف أصوم لك، سوف أذبح لك، إن نجحتني إن وفقتني في تجارة فسوف أصوم لك. إذن هذا الصيام وهذا العمل دخله شائب من شوائب الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيوسف عليه السلام كان خلفا لسلف في تجريد التوحيد وتصحيح العقيدة. ومن الشرك شرك الطائع كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو وهو يقرأ بهذه الآية، وكان نصراني رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الحسن في هذه القصة. قال يا رسول الله ما كنا نعبده، كان يتصور بأن العبادة فقط هي دعائهم والسجود لهم، ما كان يتصور رضي الله عنه بأن آخر كلامهم بعيدا عن الله ومصادمة للنصوص يعتبر ضرب من ضرب العبودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون لكم الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لذلك لم يتردد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في تكفير التتار الذين كانوا يحكمون بالياسك، وهو كتاب مخالف للنصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة الله صلى الله عليه وسلم، خليط من الأفكار الشائعة. ولم يتردد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في تكفير زعماء القبائل الذين عاصرهم ممن يحكمون بالعوائد ويحكمون بالسلوم، لأن هذا حكم غير الله عز وجل. وهكذا كل من حكم بحكم وبمنهج وبدستور وبمبادئ وبنظم غير كتاب الله وسنة الله وسلم معتقدا بأنها أكمل وأنفع للناس أو أنها مساوية لحكم الله ومنهج رسول الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن شئت اقرأ التفصيل العجيب لهذه المسألة في رسالة تحكيم القوانين لمحمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. إذن من صور الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك الطاعة، أن تطيع غير الله معتقدا أنه مساوي لحكم الله أو أنه أنفع وأفضل وأكمل للناس في معاشهم وفي مقتضيات زمانهم من حكم الله عز وجل. كذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك النية والإرادة والقصد، أن يكون هم الإنسان أوحد ومقصوده الأعظم في هذه الدنيا الدنيا ذاتها. من كان يريد الحياة الدنيا لا يعول على الله، لا يرجو ثواب الله، يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذلك كان من الشرك كما بين العلماء في كتب العقيدة من الشرك إرادة الإنسان في عمله الدنيا، ومن الشرك كذلك شرك المحبة كما قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب أو نصب أحد غير الله ووالى من أجله وعاد من أجله وأحب فيه وعاد فيه فهو في الحقيقة واقع في الشرك الأكبر كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ومن أنواع الشرك الأخرى التي لا حصر لها تندرج تحت تلك الأربع: النذر والذبح واعتقاد الشفاء وغيره كثير. ومن أطرف القصص التي مرت علينا وربما ذكرتها لكن لا بأس من إعادتها لبيان ما عليه المسلمين من جهل، أحد العمال المساكين حل علينا يسأل سؤالا يقول بكل براءة مما يدل على الجهل العميق بمعنى لا إله إلا الله، يقول نذرت أن أذبح للسيد البدوي فلم أتمكن من الذبح حيث أتتني فيزة لهذه البلاد، فهل يجوز أن أذبح هنا أم أوصي واحد يذبح هناك؟ يعني المسألة من حيث الذبح هذا حاصل، بس بقي الآن هل يذبح هنا أم هناك، يعني المسألة خلاف الفروع الآن، لكن الأصل فاسد، أصل العقيدة فاسد، وهذا شرك أكبر، لأن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر. وبعضهم يذبح لأم هاشم السيدة زينب، وبعضهم يذبح العيدروس، وبعضهم يذبح للجيلاني، وبعضهم يذبح حمد النيل، وبعضهم يذبح للحسين، وبعضهم يذبح لعلي، وكهذا كله شرك أكبر، يقول باسم السيد باسم علي باسم الحسين وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. بل أحد العمال كما نقل لنا صاحب هذه المزرعة أو ابن صاحب المزرعة كان عامل له يتعب، وعندما يريد أن يعاود العمل ينهض ويقول بهذا الشكل بدل ما يقول يا الله يا معين يقول يا أم هاشم، وهو يريد أن يقوم يستعين بمن؟ يستعين بأم هاشم وهي السيدة زينب. وبعضهم عندما يطلب منه حلفا كاذبا فاجرا بالله يحلف بالله، ولكن عندما يطلب منه أن يحلف بذاك القبر أو صاحب ذلك القبر أو بذاك الولي لا يحلف، وهذا أعوذ بالله شرك أكبر، لأنه يقتضي أنه يعتقد فيه ما لا يعتقده. فليجرح على الحلف بغير بالله ولم يجرح على الحلف بالسيد، وهذا كله شرك. لذلك ظن من حلف بالله بغير الله فقد أشرك. ومن شروط هذه الكلمة أي شروط لا إله إلا الله الولاء والبراء، أي محبة أهل الإيمان وكره أهل الفسق والكفر والعصيان، كما قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، المحبة لهم وهم كفار. قال العلماء أن النفي هنا نفي للأصل وليس نفي للكمال، لا تجد ليس نفي للكمال الإيمان، نفي لأصله. وقد تظاهرت الأدلة في كتاب الله عز وجل على كفر من والى وأحب من عاد الدين، بل جمع أحدهم أدلة فقط من القرآن بلغت 16 دليل تبين كفر من والى أعداء الله عز وجل. بل قال أحمد بن عتيق رحمه الله من أئمة الدعوة السلفية في هذه البلاد رحمه الله تعالى يقول ما رأيت مسألة أبين بعد الشرك في كتاب الله عز وجل والسنة والسلم من الولاء والبراء، ومع وضوحها ونصاعتها وتظاهر الأدلة عليها إلا أن الناس يجهلون ذلك ويقعون فيما يخالفون. قال عز وجل حين اليهود والنصارى خاصة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن صور الولاء لهؤلاء الكفار الدعاء لهم بالمغفرة والدعاء لهم بمبور الصحة والعافية، لأن الكفار يدعى لهم بالهداية ومقتضياتها فقط. أحدهم كتب في صحيفة سيارة عن امرأة كافرة زوجة لوزير خارجية كافر كذلك يقول تغمد الله بواسع رحمته، وهذا بلا شك أنه ناقض من نواقض لا إله إلا الله. وبعضهم يقول إخواننا النصارى إخواننا اليهود، وربما يقول جزاهم الله خيرا، من أمثال هذه العبارات التي لا تجوز إلا في حق المسلمين. ومن ذلك تقليدهم ومحاكاتهم، لأن التقليد قد يصل إلى حد الكفر كما قرره شيخ الإسلام في كتابه القيم ابتغاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فمن قلدهم وحاكاهم معتقدا بأن ما هم عليه من الأخلاق والاعتقادات هو حق وباطل فقد شابههم في كفرهم وفي عقيدتهم، إذن هو كافر مرتد ليس لهم من الإسلام نصيب. فمن مقتضيات لا إله إلا الله أن تحب أهل لا إله إلا الله وتعادي أعداء لا إله إلا الله. ومن مقتضيات كذلك محبة أهل لا إله إلا الله محبة أولياء الله عز وجل، وخاصتهم في هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد مفترقات الطريق بيننا وبين الرافضة الذين يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتبرؤون منهم، بينما أهل السنة والجماعة يدين الله عز وجل بعقيدة واضحة نحو الصحابة، والموقف من الصحابة ليس من فروع الدين بل من أصوله. لذلك لا تجد كتابا ومثلا من متون العقيدة من المتون الشاملة خاليا من معتقد أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتقاد فيهم أي اعتقاد أنهم من أفضل الأولياء يؤدي إلى الاعتقاد بصحة القرآن، وتنقصهم هو شك في القرآن بل هو شك في صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. لذلك طعن الرافضة في الصحابة هو طعن في الدين ممثلا بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم لم يجروا على صحابة القرآن بل طعنوا فيه، ولكنهم يلعبون على المسلمين يطعنون في الصحابة
ويتصورون بأنهم ينزهون القرآن عن التحريف، فالطعن في الصحابة طعن في صاحب الرسالة الذي ارتضى الله عز وجل هؤلاء الصحابة، وطعن في القرآن الذي نقلوه بالتواتر رضوان الله عليه. والنصوص قد تظاهرت في موقفنا من الصحابة، فعدلهم خالق السموات والأراضين ملك الملوك سبحانه وتعالى، لم يعدلهم شعبة بن الحجاج ولا ابن المدين ولا يحيى بن سعيد الأنصاري، عدلهم ملك الملوك سبحانه وتعالى، بل زكاهم في قلوبهم كما قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. علم ماذا؟ علم الإخلاص، علم الصدق، علم حب هذا الدين. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم لخالد رضي الله عنه عندما تشاجر مع عبد الرحمن، وقال: الصحابي ولكن عبد الرحمن من السابقين، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. هؤلاء الصحابة صلى الله عليه وسلم يكفيهم شرف الصحبة، يكفيهم مجالسة صلى الله عليه وسلم ومشاهدته، ولكن الرافضة قاتلهم الله يلعنونهم ويسبونهم ويخصون بالسب أفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم بما يقشعر الجزء من ذكره. قالوا عن أبو بكر وعمر الجبر الطاغوت، وقالوا عن عمر خاصة الذي كسر شوكتهم فيه جاء لا يشفيه لما الرجال، وقالوا أن المقصود بالقول فقاتل أئمة الكفر طلحة والزبير، وقالوا أن المقصود بالقول إن الله يمرك من تذبح بكرة عائشة رضي الله عنها. أي اجتماع مع الرافضة، وليس هذا محل بسط عقيدتهم فقد بسطناهم سابقا، ولكن يعين هنا موجز للعقيدة الصحيحة. ومع اعتقادنا في الصحابة أنهم أفضل الناس في هذه الأمة، وأنهم شهد لهم بالجنة مما شهد لهم بالجنة من أصحاب الشجرة كما ثبت عليه وسلم، وأصحاب بدر والسابقون الأولون ومن قاتل قبل الفتح وقاتل والعشرة وغيرهم من شهد لهم بالجنة، إلا أننا نعتقد بأنهم بشر يصيبون ويخطئون، فلو خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لو خالف أحد رسول الله لأنهم لا يستمعون على ضلالة، فأفضل إجماع هو إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خالف أحدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به، إنما يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحفظ في أهل بيته صلى الله عليه وسلم وصية صلى الله عليه وسلم عندما قال: أذكركم الله في أهل بيتي، فنحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره شيخ الإسلام في الوسطية، فنعزهم ونكرمهم حيث أعزهم الله وأعزهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نعتقد بهم العصمة ولا نتبرأ منهم ولا نناصبهم العداء كما نناصبهم النواصب، ونكف عما شجر بين الصحابة وحفر بينهم من القتال، ونعتقد بأن لهم من السبق في الإسلام وأعمال الخير ما يعفو لأخطائهم إن كان لهم أخطاء فأخطاءهم مغفور لها، ونعتقد فيهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهم مأجورون على كل حال كما بين العلماء. أما الاعتقاد الثالث لله عز وجل فهو الاعتقاد في أسمائه وصفاته. قلت بأن الاعتقاد في الله عز وجل يقتضي منا أن نعتقد بوجوده، وهذا ليس محل إثبات، الاعتقاد بربوبيته، أما الثالث هو الاعتقاد بألوهيته سبحانه وتعالى، ومعناه تجريد التوحيد والعبادة لله عز وجل بجميع صورها كما قررناه آنفا. أما التوحيد الثالث الرابع فهو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد هو وتوحيد الربوبية يسميها العلماء إثبات توحيد الإثبات والعلم، توحيد الإثبات أو توحيد الخبر العلمي. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الإرادة والقصد، لأن هذا علم وذاك عمل. توحيد الأسماء والصفات باختصار هو اعتقاد
إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنحوث العظمة والجلال، وذلك لإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نعتقد كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه هي عقيدتنا في الأسماء والصفات باختصار شديد، نثبت ما أثبته نفسه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره. أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا سمعنا وبلغنا كما نعلم ونسمع من القرآن قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نؤمن بالاستواء كما يليق بجلاله وعظمته، كما قرر الإمام مالك وربيعة الرأي وغيره. الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة، بما أن معناه العلو والارتفاع والاستقرار كما ذكره ابن القيم في النونية. والكيف مجهول، كيفية الاستواء لا يعلمه إلا الله، لأن هذا اختص به سبحانه وتعالى، كيف استوى لا نعلم. والإيمان به واجب كصفة ثابت الله عز وجل، فالإيمان من حيث هو معلوم في اللغة وهو ثابت الله عز وجل، والإيمان به واجب، والكيف والسؤال عنه بدعة. أي السؤال عن ماذا؟ عن المعنى ولا عن الكيف؟ عن الكيف، لأن المعنى مطلوب، فالله عز وجل تعبدنا بكلام نعلمه، لم يكلمنا بطلاسم، تعبدنا بكلام نفهمه بلغة العرب. لذلك قال بعد ذلك أخرجوا هذا فإنه صاحب بدعة، فالذي يتمحل ويتقارع ويتنطع فهو صاحب بدعة، لأن الصحابة تلقوا هذه العقيدة بالتسليم، فمدار هذه العقيدة على التسليم، ولم يعطيهم معطلة ولا مؤولة، فهموا من قوله بل يدهم مبسوطتان، لم يفهموا النعمة ولا إراقة الإنعام ولا الجزاء، إنما فهموا يدان حقيقيتان تليق بجلاله وعظمته، بعيدا عن اعتبار التشبيه وتأولات هؤلاء المنتحرين. ومن ذلك صفة الاستواء العظيمة التي أنكرها بعض المبتدعة، الرحمن على العرش استوى، أي أنه فوق العرش سبحانه وتعالى، فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله في السماء كما دلت النصوص، أأمنتم من في السماء؟ وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، ماذا قالت؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه أصول التوحيد، الله في السماء، بينما بعضهم يعتقد ويزعم أنه يثني على الله وينزه الله من الحدود والاتجاهات، تسأل أين الله، ماذا يقول؟ في كل مكان. نعوذ بالله من هذا القول. وقديما قال شيخ من الفارغ سبحاني ما أعظم شاني، حيث يزعم بأن كل ما في الوجود هو الله، فالله حال فيه. وقال كذلك كما نقل عنه ما في جبتي هو الله، وهذا كفر أكبر، لأنه يقتضي بأن الله حال في كل شيء، في الحشوش وفي خيرها مما لا يجوز، ونحن ندين الله عز وجل بأنه في السماء. وفي السماء هنا لا تقتضي بأن السماء تحوطه وتحوزه كما تصور بعض المبتدع، لأن في لها معنيان، معنى جهة العلو ومعنى ظرف، لأن فيه تعزى على معنى العلو، أي معناها على. فإذا قال عز وجل وكلوا من رزقه وإليه النشور، إلى أن قال فامشوا في مناكبها، ما معنى في مناكبها؟ هل يجوز عقلا أن الإنسان يمشي داخل الطريق أم على ظهر الطريق؟ على ظهر الطريق. فقوله في مناكبها أي على مناكبها، أي على خلقه. وكذلك قوله عن تهديد فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى؟ أي على. فقوله في السماء أي فوق السماء، فالله عز وجل فوق السماء. وقد تظاهرت الأدلة بل صنف مصنفات في ذلك، من ذلك الكتاب الذهبي العلو، قال مثلا سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، بينما المؤولة يقول لا، الاستواء هنا معناها الهيمنة والسيطرة، وأنه مهيمن وأنه في كل مكان شاهد حاضر. نعم هو في كل مكان، ولكن بماذا؟ بعلمه الشامل وبتأييده وكلعه لخاصة أوليائه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة. أما المعية العامة الشاملة، معية العلم والإحاطة والتدبير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فمن تصور بأن هذه المعية معية للذات فقد أبعد النجعة وقال على الله بغير علم. نسأل الله السلامة والعافية. صفة الكلام كذلك. وبالأمس عقدت محاضرة من أجل صفة الإمام أحمد وما فيها من الدروس. هذا الإمام الذي سمى إمام للسنة نصر عز وجل به الدين عندما أدرك بأن تأويل صفة يؤدي إلى قدح في العقيدة، بل مسخ للعقيدة. لأن القول بأن القرآن مخلوق يترتب عليه مفاسد كثيرة ليس هذا محلها، ولكن منها نفي صفات الله عز وجل وتجريده من الصفات، لأن من صفاته الكلام والقرآن كلامه. فإذا نفيت القرآن نفيت صفة ثابتة لله عز وجل. إذن هو تجريد لله عز وجل من صفاته، فهو دخول في المبتدع. فنحن نعتقد أن القرآن كلام الله منذ بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة بصوت وبحرف كما قرأه العلماء، وليس كلاما نفسيا قذفه في روح جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام على الحقيقة. ولكن كيف تكلم لا نعلمه، كيف تكلم لا نعلمه، لأن ليس عندنا أدوات، ولم يعطنا سبحانه وتعالى علما يدلنا على ذلك. وهكذا سائر الصفات من النزول والمجيء وغيره كثير يجب أن نمرها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل. فهذا لا يقتضي أن نشبه، لذلك قال عز وجل ليس كمثله شيء سبحان الله، وهو دستور لأهل السنة، نفي وإثبات، نفي مماثلة. فكون نثبت لله يدين، ونثبت له سمع وبصر وقدم، ونثبت له صفة الغضب والعجب والحب والانتقام والكره، لا يقتضي أننا نشبه بصفات خلق. ليس معناه أنه يغضب، أنه تنتفخ أوجاجه، نستغفر الله وحاشا وكلا. ولا يقتضي الحب الميل والهيام والغرام، حب يليق بجلاله وعظمته. ولكن أقدار التشبيه هي التي أودت بهم إلى أوحال التأويل، فيقول له يدين وله سمع وله بصر، ولكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا وليس كعلمنا. فكما أثبتنا لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فنثبت له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. والفرق الضالة في هذا الباب على اختلاف بينها كلها ذكره التأويل. فالجهمية المحضة ممن كفرهم أئمة المسلمين ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشاعرة كما زعموا يثبتون بعض الصفات، وكلهم ضلال في ضلال على تفاوت فيما بينهم. وقد أنجى الله عز وجل أهل السنة والجماعة من كل ذلك، حيث وفقهم سبحانه وتعالى لمعرفة هذه العقيدة. بقية أصول العقيدة الأخرى الخمسة الأخرى سوف نفرد لها إن شاء الله محاضرة الخميس القادم إن شاء الله في جامع القرطبي، على أساس أن يكون هناك محاضرة للشيخ عبد الرحمن الصغير إن شاء الله عن الحج في الجمعة القادمة إن شاء الله في هذا المكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم فهم العقيدة والعمل للعقيدة والموت على العقيدة الصحيحة، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحد الإخوة هو مصاب بمرض لم يجد له علاجا
وقد أصابني بسبب قدر من أقدار الله عز وجل، الحمد لله على ذلك. أرجو أن تدعو لي مع الحضور أن الله أن يشفيني والله في عون عبدنا دام العبد في عون خير. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات علا أن يشفي أخيرا ما ألم من المرض، وأن يعافيه، وأن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يرزقنا وإياه الصبر على كل مكروه، كما أسأله عز وجل أن يشفي أمراض المسلمين وأن يغيث المكروبين منهم أجمعين. سائر يسأل يقول: هل الأفضل أولا حفظ القرآن وتعلمه أم تعلم العقيدة وحفظها؟ وجزاكم الله خيرا. حفظ القرآن بأكمله لا يجب على الإنسان أصلا، فالواجب على الإنسان أصلا هو تعلم العقيدة، تعلم العقيدة. وهذه العقيدة ليست كما قلت في المقدمة أكثر بشرية، مأخوذة من القرآن ومن السنة، ففهم الآيات التي تدل دلالة صريحة على العقيدة وهي كثيرة، بل كل القرآن يدعي العقيدة ما بين تضمنا وتصريحا، بلا شك من أعظم الأولويات. لذلك قرر صاحب شرح الطحاوية أن سورة الفاتحة كلها عقيدة، وليس هذا محل شرح الفاتحة الآن، لكن كلها عقيدة. الحمد لله عقيدة، الحمد لله رب العالمين عقيدة، الرحمن الرحيم عقيدة، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك عقيدة. ففهم القرآن هو في الحقيقة فهم للعقيدة، فلا بد من فهم متن من متون أهل العلم في العقيدة، ثم يحفظ ما يحفظ. ومسألة أيما أفضل كذا وكذا، قرر لها شيخ الإسلام قاعدة لطيفة جدا، قال: الأفضل ليس فيه قانون مضطرب يعتمد عليه، الأفضل كل بحسبه، كل بظنه. وضرب بذلك مثال لطيف، قال: لو قدر بأن إنسان يسأل سؤال: هل الأفضل الاغتسال أم التطيب؟ قال: الإجابة بدون تفصيل مجادفة. فالأفضل في حق من لم يغتسل ويتنظف وفيه روائح كريهة، الأفضل في حق أن يغتسل ويتنظف، كيف يتحفر ويطيب وهو متلبس بتلك الروائح. والأفضل في حق من كان نظيف الثياب نظيف الجسم أن يتطيب. فإذا كان الإنسان مثلا فاهم العقيدة بأدلتها وبكلام العلم، فالأفضل في حقه أن يحفظ القرآن. ومن كان لا يفهم العقيدة وأراد أن يلتحق بحلقة القرآن الكريم بالفجر وبالعصر، يحفظ القرآن ولكن بدون عقيدة، يذهب للكهنة والمشعوذين ويحفظ القرآن كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية، حافظ وخاتم القرآن وربما على قراءات كثيرة، ولكن لا يمنعه ذلك من ماذا؟ من دعاء هؤلاء الأموات. نعم. يقول: أنا شاب قد رأيت رؤية في المنام، فسألت أحد الناس فقال لي: الأفضل أنك تتصدق بأي شيء تستطيع عليه عن الجيران، فهل هذا صحيح؟ أرجع الإجابة على السؤال. بالنسبة لتعبير الرؤى، فالرؤية مثل ما يحصل على جناح طائر، لذلك الواجب على الإنسان أن لا يسأل عن الرؤية إلا من اشتهرت جلالته وقدره في التعبير. فإذا سأل معبر معروف فلا بأس من العمل بمقتضى الرؤية، ولكن فلنعلم أن من قواعد الأصول عندنا أن الرؤية لا يبنى عليها أحكام، إنما يستأنس بها كما قرر الشيخ الإسلام، لأن الأصل هو الكتاب والسنة. هذا الإمام هذا الذي يسمونه الشيخ أحمد رأى رؤية كلها جهل ورد عليها سماحة الله بن باز في من زعم هذه الوصية، وكل هذه بناء على الرؤى. والصوفية الدجاجلة يبنون أحكامه على ماذا؟ على الرؤى. رأيت في المنام ظهر وسلم عيان وأخبرني بكذا وأخبرني بكذا، فالرؤى لا يبنى عليه ولكنها تعبر عند أهل الاختصاص. لقد قرأت في بعض الكتب التعريف العقيدة بأنها تلك الأمور التي تطمئن إليها القلوب وتصدق بها النفوس ولا يخالفها شك ولا ريب. كان المقصود بالأمور التي التعريف المذكور الأصول الاعتقادية الستة؟ هذا تعريف منبثق من التعريف اللغوي لكلمة عقدة، عقدة الحبل ما معناه؟ يعني أوثقه وألزمه بالرب. لذلك قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. فعقد الحزن يقتضي عدم القدرة على فكه. فالعقيدة هو عقد القلب على مسائل علمية جازمة لا يخالف شك ولا بد جريء. الإيمان بالله بالجنة والنار عقائد محفورة في الذاكرة مطبوعة في القلب. نعم هذه هي معنى العقيدة. هل إذا ذهبت إلى زيارة القبور والمقبرة رأيت قبرا أظنه جديد أو كذا وصليت عليه هل في هذا الشرك بالله؟ وكذلك إذا شاهدت قبرا مذبوحا قبر مذبوح هذا العبارة منقوشا هل أدفنه وخصوصا إذا ظهرت منه رائحة؟ نعم. أما الصلاة على القبر فإذا أردت أن تصلي عليه فلا بأس أن تصلي إذا فاتك الصلاة على المسلمين وذهب وذهب المقبرة تجعله بينك وبين القبلة وتصلي عليه صلاة الجنازة فلا تب ولا بأس بذلك. تكلمت في بداية المحاضرة عن البدع فأرجو أن توضح لي مسألة قيلت لي وهي أن هناك شخص اختلفت أنا وإياه في مسألة اجتهادية في أمور الدعوة فقال لي هذه بدعة وعاملها مبتدع فأنت مبتدع فهل هذا الكلام صحيح وهل يبوء بالبدعة حينما يبدعني؟ إذا كانت من المسائل التي لا تقتضي مخالفة لأصول العقيدة فهذه ليست بدعة شم خبر. وحتى من أخطأ في العقيدة ليس متعمدا أخطأ لا يسمى مبتدع ما لم يسير على منهج بدعي يدعو إليه فليس مبتدع. فهل يجر على نطلق على الإمام بن حجر رحمه الله أنه مبتدع ولا القرطبي ولا من أئمة المسلمين؟ هؤلاء لا يعدون إلا أن يكونوا مخطئين مأجورين على خطئهم لأنه سلم قال إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فما بالك إذا لم تكن من المسائل التي ليس لها أساس بالعقيدة من الاجتهاد في مسائل الفروع أو غيرها؟ الواجب على الإنسان ليحذر من إطلاق هذه الكلمات مبتدع. وكلما قل علم الإنسان بدأ يطلق الكلام على عوائد وكلما كثر علمه اتسع صدره وتأنى في إطلاق الأحكام وهذا معروف في أسئلة فقهية لذلك نعرض عنها لأن الموضوع عن العقيدة. في أسئلة أتت حول التوبة والإيمان والسعادة فنقول أن أسعد الناس من فهم لا إله إلا الله وعمل بلا إله إلا الله لأن الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة منها السعادة منها الراحة والانبساط وسعة الصدر وانشراحه وقرة العين وروحة البال. لماذا؟ آمن وعمل صالحا. والبؤس كل البؤس الإعراض عن الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فأين له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. وإن تقلب في السعادة الموهومة وفي الشهوات العارمة وفي المغامرات الليلية وفي الشهوات وفي الهوى إلا أنه يعيش النكد والقلق لأن هذه النفس لا يسعدها إلا بارئها. فالذي خلق الإنسان أنزل كتابا من عنده سبحانه وتعالى لإصلاح شأنه وانشراحه وسعادته فمن أخذ به فقد هدي وإن تطيعوه تهتدوا. هذه السعادة فمن تاب تاب الله عز وجل عليه يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل ولا يضره، لأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يتوب على التائبين ويقبل عثرات المخطئين، فهو سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم. أسأله عز وجل أن يقبل توبة التائبين وأن يرحم المستضعفين وأن يقيل عثرات المخطئين، إنه خير مخلوق. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروطها سبع، ولكن تكلم عن اثنين، لكن أذكرها باستعراف: العلم واليقين والصدق والقبول والانقياد والولاء والبراء والإخلاص والانقياد. وهل لله 99 أم أكثر؟ لله أسماء لا يعلمها إلا هو وصفات لا يعلمها إلا هو، كما ثبت في الحديث الصحيح: اللهم من يسألك بكل اسم هو لك، إلى أن قال: أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما ما ثبت في البخاري: إن لله 99 اسما، فهذا لا يدل على الحصر، لأنه ربط بميزة، لو أطلق قد يزيد الحصر، لكن ربط بمزية، لأنه قال: من أحصاها دخل الجنة. وهذا من جنس قولك مثلا: عندي 100 فرس أعددتها للجهاد، هذا لا يقتضي بأنك لا تملك إلا 100 فرس، أو عندي 100 ريال أعددتها للصدق، هذه فقط معدة لعمل، أما غيرها فغير معد لذلك، فهذه يرتب عليها دخول الجنة من فضل. والإحصاء له معاني كثيرة، من ضمنها فهمها ومعرفتها وحفظها، والعمل بما يجوز التعبد منها، أي التخلق بها من الرحمة والعفو. أما الجبار فهذا يليق بالله عز وجل وغيره. ما رأيت بعض الحديث التي ضعها بعض المحققين من كتاب التوحيد الشيخ علي الوهاب، وذلك لأن بعض هذه الحديث المضاعفة يعمل بها، وإذا أنكرت على من قال في بعض هذه الشركية قالوا في هذا العمل أن الحديث ضعيف. فما رأيك؟ هذه الحديث التي ضعفت قليلا أولا، ثم أصولها آيات وأحاديث صحيحة، فذكرها استئنافا ليس تأصيلا وتقعيدا رحمه الله تعالى. نعم، فلا يمكن أن تقبل حجة هؤلاء، لأن الأدلة مبنية على، لأن المسائل مبنية على أدلة من القرآن وما صح من سنة رسول الله وما أجمع عليه السلف الصالح. هذا السؤال يسأل يقول: إني أعلم أن الحزب غير الله لا يجوز، أنا أتجنب، ولكن بعض الأحيان أحلف بغير الله بدون شعور، مثلا أقول الكعبة، فما هو علاج؟ الواجب على الإنسان يحذر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة من ذلك، وكان يصحح أخطاءهم، فإذا قال أحدهم ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله ثم شئت. فالواجب على الإنسان أن يطهر لسانه من تلك المسائل، لأن الشرك الأصغر قد يفضي إلى الشرك الأكبر. ذكرت في بعض كتب العقيدة، ذكرت بعض كتب: أليس القرآن وتفسيره المنبع الأول؟ مجزاك الله خيرا. نعم، القرآن هو أساس العقيدة، العقيدة مستوحاة من القرآن وما السنة، ولكن هذه الكتب التي أحلت عليها هل فيها غير القرآن والسنة؟ هي مجرد جمع لمسائل العقيدة لكي يسهل فهمها ويسهل حفظها، ليس إلا. لذلك قلت في بداية المحاضرة أن من مميزات هذه العقيدة أنها عقيدة ربانية ليست من كلام البشر. ثم بعض الناس قد لا يفهم من القرآن، لكن عندما تشرح الآيات وتوضح حدود التوحيد والشرك يفهمها على ضوء كلام أهل العلم. ما هي نواقض الإسلام؟ وهل فعل ارتكاب أحد منها يؤدي صاحب النار؟ نواقض الإسلام كثيرة، ولكن منها عشرة كما ذكر الشيخ السحر أدوها. أولها وأخطاها الشرك بالله عز وجل والسحر ومنه العصر، ومنها اعتقاد دين أو منهج أكمل من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها الإعراض عن دين الله عز وجل، ومنها موالاة أعداء الله عز وجل، ومنها من اعتقد أن هناك أحد يجوز له الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعتقد الصوفية في الخضر ومنها من جعل بين الله وبين بينه وبين الله وسائط، ومنها الاستهزاء بالدين بأي صورة من الصور، عن طريق استهزاء القرآن أو السنة، أو عن طريق الاستهزاء بأولياء الله من جهة تدينهم واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك كره في مجال الدين، وهذه بأدلتها معروفة في كتب أهل العلم، فليرجع إلى ذلك. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ وما هو الأعظم في الإثم والعقاب، الشرك أم الكفر؟ الكفر كل من وقع فيما ينقض الدين، لكن الشرك صورة من صورة الكفر. لذلك كل كافر مشرك، وليس كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، وليس كل كافر مشرك. فالشرك نوع من أنواع الكفر، بل هو أشد أنواع الكفر. لكن مثل الإعراض عن دين الله عز وجل، الإعراض، ومن أعرض ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أو فأعرض عنه، فأعرض ولا ثم فأعرض عنه، نعم. فالإعراض لا يتعلم، ولا يتعلم التوحيد، ولا يتعلم العقيدة، هذا كفر. ومن صرف نوع من عبودية غير الله فهذا شرك، وهو كفر كذلك. لكن الذي لا يتعلم الدين هل هو مشرك؟ لا، كافر. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. أنا مسلم لكن لا أعرف هذه المسائل، أي مسائل العقيدة، لأنها صعبة، هل يجب علي تعلمها؟ تعلم هذه المسائل من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا دعا إلى أهل الله والرسول كله، وعندما بعث دعاته أمرهم بتعليم الناس العقيدة. إنك تأتي قوم فليكن أول ما تدعو من شهادة لا إله إلا الله، فهذا من أوجب الواجبات ومن فرائض الأعيان. لازم الإنسان أن لا يتعلم، إن جاز أن لا يتعلم فروع الدين من الفرائض ودقائق المعاملات، لأنها من فروض الكفاية، فلا يجوز لنا مطلقا أن لا نتعلم أصول العقيدة وأصول العبادة، كيف تصلي، كيف تصوم، هذه واجبة، واجبة عينية على كل مسلم. ما تعرف التوحيد والشرك تقع في الشرك الأكبر. لذلك قال سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله عندما تكلم عن نواقض الإسلام، قال هذه من أهم المسائل التي يجب أن يعنى بها مسلم لكي لا يقع في شيء منها وهو لا يعلم. قد يقع بما ينقض التوحيد ولا يعلم، مثل أحدهم بعث لي رسالة من مدينة بعيدة عندما ذهب إلى أحد الكهنة والمشاورين قبل أيام، يقول هذا الذي سيقرأ علينا إنساني متعلم مع الشهادة الجامعة ويتصور بينه مثقف، ذهب لأحد هؤلاء وبدأ يقرأ عليه على المريضة التي معهم، وبدأ يقرأ ثم عندما اطمئن لهم بدأت تخرج المسائل الخطيرة. يقول شغلت في أمره، بدأ يقرأ بأشياء ما أفهمها، وبدأ يفعل حركات وبخور وأشياء، ثم كانت الطامة عندما أعطاني جلد مخيط خياطة وقال ضعه في البيت وإن شئت فأكثر التلييف وليس عليه ويحفظكم من كل مكروه. وبعثني بلي رسالة يطلع عليه. قلت ايش رأيك؟ قال والله أنا شكيت، ما شكيت، هذه بيها شك، هذه مخالفة لي العقيدة، هذا جذيب ولا غيره ولا تمام وأصداف وأشياء وضعها في الجدار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الدروع والوقاية هي بالقرآن وفي السنة والأذكار المشروع، لابد أن يتعلمها، ما يجوز أن يتعلمها، يجب أن يتعلمها، وليس لها عذر. الحمد لله الشيخ موجودين وطلبة العلم والأشرطة والكتب والنشرات، ما يعذر الإنسان لجهل هذه المسألة. في أسئلة كثيرة أجبنا عليها، مثل التحاكم إلى آراء القبيلة وعاداتها، مثل هل لإعلال أهل الأركان وغيرها، كلها استوفيناها في المحاضرة، وهذا يسأل عن سلوم القبائل، لعل فيما إن شاء الله سبق بركة وخير. أسأل الله العظيم بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قلنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ووقعنا، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.